بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن لله تعالى حكما وله في خلقه شؤون، وهذه الشؤون والحكم صادرة عن حكمه وعلمه، فهو سبحانه العليم الحكيم. وإن من حكمه أنه يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، فلذلك خلق هذا الخلق وأحصاهم عددا، واختار من بينهم خيرته من خلقه وجنده وحزبه، وجعلهم طبقات، أعلاها طبقة الأنبياء الذين اختارهم واستخلصهم واجتباهم لنفسه، ثم يليهم الصديقون الذين هم في المنزلة الثانية، ثم الشهداء الذين استشهدهم على خلقه ورضي منهم بأن قدموا أرواحهم بين يديه تعظيما لشأنه وإعلاء لكلمته وإعزازا لدينه، ثم أردف هؤلاء ببقية الصالحين الذين اتصفوا بأوصاف جليلة يجمعها هذا الاسم العظيم. إن من معاملة الله تعالى لهؤلاء الخيرة من خلقه أنه يبتليهم ويجعل في طي المحن منحا، فكل محنة لهؤلاء في طيها منحة، وهذا من غريب الاشتقاق بين اللفظين، بين المنحة والمحنة، فإحداهما ظرف للأخرى. فلذلك فإن الله عز وجل ابتلى هؤلاء الرسل وهؤلاء الصديقين وهؤلاء الشهداء وهؤلاء الصالحين بحكم ونعم عجيبة يجدونها في ذلك البلاء. أهم هذه المحن وهذه النعم أنهم يجدون في صدورهم الإقبال على الله، ويجدون لذة الالتجاء إليه، ولا يتحقق هذا إلا في حال المحنة. إن كثيرا من الناس لا يدرك حلاوة الصلة بالله تعالى ولا حلاوة الفقر إليه، والمؤمنون الموحدون هم الذين إذا انقطعت صلاتهم بخلق الله واتصلت صلتهم بالله وجدوا حلاوة ذلك في نفوسهم، فوصلوا إلى قمة السعادة. عندما تنقطع أسباب الدنيا وتغلق أبوابها ويفتح باب الحي القيوم، يجدون السعادة الخالدة التي لا يعدلها شيء. وفي ذلك يقول أحد الحكماء: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. وكذلك يقول أحد علماء هذا البلد، وهو مولود بن أحمد الجواد رحمه الله تعالى، يقول: أنا الضعيف فذاك الضعف يرحمه، ربي القوي فكان الضعف أقوالي، ما ذل ما ذل من بالله عز، وكم ذل العزيز بأعمام وأقوالي، وكم رأينا ذليلا بعد عزته، من عزه بالموالي أو بالأموالي، متى تفز بموالاة الإله يدي، فعادي يا أيها المخلوق أوالي. لذلك فإن هذه اللذة العظيمة التي تباشر بشاشة قلوبهم ويجدونها هي سعادة الدنيا والآخرة. سعادة الدنيا بقطع الصلاة عن غير الله والشواغل عنه، فيشتغلون بالله ويقبلون عليه، فيخلصون له الدعاء، ويرفعون أكفهم بين يديه بالضراعة، وهذا أشرف أحوال العبد. أشرف أحوال العبد إذا تحققت فيه صفة الفقر، وتحقق بذلك إيمانه بصفة الغنى لله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فإذا عرف المؤمن حقا صفاته هو، فإنه بذلك يعرف ربه بضد هذه الصفات. ولهذا يقول أحد علمائنا وهو محمد فاضل المسالي رحمه الله تعالى، يقول: بالذل والفقر تحقق تغفري، بالعز والغنى من المقتدر. بالذل والفقر إلى الله تعالى تحقق توفري، بالعز والغنى من المقتدر، لأنها صفات مضادة لها، والمخلوق يتصف بهذه الصفات بالذل والفقر، فيطلع على أن البارئ سبحانه وتعالى متصف بالغنى والقدرة والعزة. وبذلك تتحقق عزة المؤمنين عندما يتجئون إلى الله تعالى وينفردون. ولاحظوا مواقع النصر التي حددها الله تعالى في كتابه، فاذكروا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضرونه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. لذلك فإن هذه هي النعمة الأولى من نعم البلاء، من نعم الامتحان. أما النعمة الثانية فهي أن الله عز وجل عندما يبتلي عبدا فيصبر يعلي له الدرجة ويثبت قدمه ويكتب له البقاء. فأنتم تعلمون أن هذه الدنيا دار تقلب وأنها لا تدوم على حال وأن كل أمورها أعراض إلى الزوال، ولذلك لا تزن عند الله جناح بعوضة. أما الدار الآخرة فهي دار البقاء والخلود، وإنها لا تنال إلا بهذه العقبات، وإن سبيل الجنة محفوف بالأشواك. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ولذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لما خلق الجنة وبارك فيها وجعل فيها من الأرزاق والأقوات حفها بالمكاره، فأرسل إليها جبريل. أولا أرسل إليها جبريل قبل أن يحفها بالمكاره، فقال: وعزتك وجلالك لا يراها أحد إلا دخلها. فحثها بالمكاره فأرسله إليها فقال: وعزتك وجلالك لقد خفيت ألا يدخلها أحد. ولما خلق النار أرسل إليها جبريل فقال: وعزتك وجلالك لا يراها أحد أو يسمع بها فيدخلها. فحثها بالشهوات فأرسله إليها فقال: وعزتك وجلالك لقد خفيت ألا يبقى عنها أحد. فلذلك فإن هؤلاء الأنبياء وهؤلاء الصالحين يعلي الله تعالى منزلتهم في الدنيا والآخرة بما يتعرضون له من البلاء. أما في الدنيا فإن الله عز وجل متصف بصفة تسمى اللطف، واللطف إدراج الأمور في صور أضدادها. فمثلا حين رمي يوسف وهو ولد صغير قبل أن يبلغ الحلم رمي في جب في بير، واستخرجته تلك السيارة وباعته في مصر بثمن بخس بعيد عن أهله، واستغل في الخدمة. فلما وصل إلى الحلم وبلغ أشده وقوته امتحن في الدين، ثم بعد ذلك أودع السجن هذه الفترة الطويلة ليخرج منه وهو عزيز مصر وواليها والمشرف على وضع الخطة التي دامت 15 سنة. وهذه الخطة الاقتصادية المحكمة أنتجها يوسف من خلال وضعه في السجن: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعطلون. هذه خطة اقتصادية لمدة 15 سنة متكاملة بكل ما فيها مما من نقاط القوة ونقاط الضعف ومن الوجوه المتاحة ومن السلبيات المفتوحة. وضعها يوسف فأخرج من هذا السجن عزيزا منتصرا، وكتب الله له البراءة على لسان من اتهمته: الآن حصحص الحق، لقد راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. ليعلم أني لم أخنه بالغيب، لأن الله لا يهدي كيد الخائنين. هذه البراءة التي كتب الله ليوسف على لسان هذه المرأة التي ادعت عليه زورا وبهتانا ما برأه الله منه وحال بينه وبينه، لذتها مثل لذة الوجدان. لو لم يكن يوسف في قفص الاتهام لما نال لذة البراءة، فلذة البراءة أمر عظيم ونعمة جلة من رب العالمين. وكذلك من هذه النعم أن الله عز وجل يثبت أقدام هؤلاء فيعلي منزلتهم ويقربهم على ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، كل أمر المؤمن له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولا شك أن العبد الموحد يلاحظ صفات الله عز وجل المتداولة، وهي صفات الأفعال. وصفات الأفعال منها اشتقة الأسماء، مثلا تجدون القابض الباسط، وتجدون النافع الضار، وتجدون المعز المذل، وهكذا من صفات الأفعال التي فيها تقابل، والتي استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعضها ببعض إلى أن وصل إلى ما لا ضد له وهو الله، فاستعاذ به منه، كما ثبت عنه في صحيح مسلم والموطأ أنه كان يقول في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي. هؤلاء العباد الذين اختارهم الله تعالى ليصبرهم ويقويهم على الأذى، يعلي بذلك منزلتهم فيجعلهم وجهاء. لاحظوا قول الله تعالى في موسى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. برأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فلا شك أن كل أمر بذل في سبيله الكثير لا بد أن يخلد الأزمنة المتطاولة، وأما الأمر الذي لم يضح في سبيله وإنما نيل بأبسط الأسباب فإنه عرضة للزوال. وإن هؤلاء الذين امتن الله تعالى عليهم ببراءتهم وتبرئتهم لدى الناس فيبقى ذكرهم خالدا تتداوله الألسنة، ويعلي به الله تعالى منزلتهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولاحظوا قول إبراهيم عندما طلبه أبوه وقومه: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وهذا اللسان أعطاه الله تعالى لإبراهيم، فأمر محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه أن يتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، فجعل الله له لسان صدق في الآخرين. كذلك من هذه النعم التي من أجلها امتحن الله تعالى هؤلاء العباد نعمة التثبيت. وأنتم تعرفون أن الناس يركنون إلى أولي الشجاعة والثبات ويصفونهم بأوصاف الكمال، ولذلك فإن الشجاعة مرتبطة بالرجولة، ولا شك أنها وصف حميد حتى في الحيوانات البهيمية. فلا شك أن كثيرا منكم يميز بين الأرنب والأسد، فالأسد متصف بوصف شريف وهو الشجاعة، والأرنب تتصف بوصف مخالف لذلك وهو عدم الشجاعة والبراءة. فجرأة الأسد وصف حميد يتصف به الرجال الأشداء عندما يمتحنون فيثبتون، أما قبل المحنة فإنهم لا يدرون هل هم متصفون بهذا الوصف أم لا. أنتم اليوم قبل أن تمتحنوا لعل فيكم كثيرا من الشجعان، كثيرا من الأقوياء، كثيرا من ذوي الجلد والجراءة، ولكن ذلك مستور بستار لا نطلع عليه اليوم، لأنه إنما يكون تحت المحك. إذا جاء المحك فسيبرز أهل الجلد والقوة والشجاعة، وقبل أن يأتي هذا المحك لا يمكن أن نمدح أحدا بأنه شجاع من بين الحاضرين، لأننا لا ندري، لعلنا نمدحه بخلاف ما فيه، فنكون متهكمين. لكنه إذا وقف تلك الوقفة الشجاعة وثبت في ذلك الموقف العظيم كما وقف أبو بكر الصديق عندما ارتد العرب عن دين الله فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد متها. ثم قام خطيبا على المنبر فقال أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، فقاتلوا عن دينكم. ثم كسر قراب سيفه وقال أينقص هذا الدين وأنا حي؟ لا يمكن أن يتعرض لهذا الدين وأنا معافى في بدني وفي صحتي وفي كل أموري. هذا الموقف لو لم يمتحن الله تعالى هذه الأمة بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرفته ولما سجله التاريخ لأبي بكر الصديق. لو عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا لما عرفنا شجاعة أبي بكر الصديق، ولا كتب له هذا الموقف المشرف الذي ما زال يذكر على رؤوس الملأ فيذكر، وهو الذي يعلي الله به منزلته في الدار الآخرة. وكذلك موقف ذلك الطفل الصغير الذي انتزع فمه من ثدي أمه فقال يا أماه نار الدنيا خير من نار الآخرة، عندما كانت تعرض على الأخدود لترمى فيه وتفتن عن دينها. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل جاء إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فأضجعه فذبحه. هذا سيد الشهداء وأفضلهم بعد حمزة بن عبد المطلب، لأنه قد امتحن فصبر وبان جلده وبانت شجاعته، فلذلك هانت عليه الدنيا في سبيل مرضاة الله. وكذلك ما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدجال عندما يأتي يخرج له رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيقول إنك للدجال الذي أخبرنا عنك رسولنا صلى الله عليه وسلم، فيأمر به فيفلق ويجعل فرقتين ويمر الدجال بينهما، ثم يدعوه فيقوم ما به بأس فيقول والله ما ازددت فيك إلا يقينا، فيبهعه ويريد أن يذبحه فيجعل الله ما بين ذقنه إلى ترقوته من النحاس فلا يستطيع ذبحه. وهذا من أولى الناس بالشهادة ومن أفضلهم، ولذلك نوه به الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك فإن ذبات مؤمن آل فرعون الذي قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. هذا الموقف الشريف الذي سجله الله لهذا الرجل في كتابه وبقي يتلى إلى أن يرفع القرآن موقف بسبب تلك الشجاعة التي لم تكن لتظهر ما دام مختفيا. كثير من الناس اليوم متصف بصفات جميلة ومتصف بصفات يمكن أن تؤدي إلى الأجر وإلى الذكر وإلى الشكر، ولكنها لا تبدو ولا يطلع عليها لأنها بمثابة الكبريت الأحمر، مستورة بستر أنه ناقص الثقة في نفسه فلا يجربها ولا يضعها على المحك. ولكنه عندما ينزل الأوهام عن نفسه ويبرز لبارئه الذي فطره وسواه ويحقق إيمانه بالله سبحانه وتعالى ويعلم علم اليقين أنه لا نافع ولا ضار إلا الله، يمكن أن يقول ما قال نوح فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ويمكن أن يقول ما قال محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين قال الله فيهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. ويمكن أن يقول ما قال إبراهيم عندما رمي بالمنجنيق في النار فقال حسبنا الله ونعم الوكيل فقال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. لا شك أن هذه النعمة العظيمة في هذا البلاء وهذا الامتحان مدعاة لأن تؤثر في حياة أصحابها ولأن تؤثر في حياة أعدائهم أيضا. فلا شك أن الذي يبتلى فيصبر في ذات الله ويرضى بقدر الله ويعلم أن ما أصابه من عند الله فيحبه بسبب كونه من عند الله. ولاحظوا هنا فرقا فيما يتعلق بالإيمان بالقدر وما يتعلق بالرضا بقضاء الله تعالى. فالإيمان بالقدر شامل لخيره وشره، وأما الرضا بقضاء الله تعالى فإنما يجب بعد أن يكون ولا يجب بالكفر، وإنما يجب الرضا بقضاء الله تعالى إذا كان في الإيمان وغيره. أما في الكفر فليس الرضا به مطلوبا، لأن الله تعالى يقول ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. فإذا هذا الفرق الدقيق فيما يتعلق بين الرضا بقضاء الله وقدره وبين الإيمان بقدر الله تعالى هو الذي يلاحظه أهل اليقين من المؤمنين الذين يحبون الله عز وجل حبا شديدا. فإذا أتاهم أمر من عند الله تعالى بعد أن تحقق رضوا به وأحبوه، لأنهم لا ينظرون إلى ذات الأمر وإنما ينظرون إلى من أتى هذا الأمر من قبله، فبذلك يحبونه لأنهم يرضون بكل ما قدره الله سبحانه وتعالى لهم. إن الأنبياء ومن دونهم قد امتحنوا في سبيل دعوتهم فوصلوا بذلك إلى الدرجة الرابعة من درجات المجاهدة. وقد سمعتم في أكثر من موقف أن المجاهدة تمر بأربع مراتب: المرتبة الأولى المجاهدة على التعلم، والمرتبة الثانية المجاهدة على العمل بما تعلمه الشخص، والمرتبة الثالثة المجاهدة على الدعوة، والمرتبة الرابعة المجاهدة على تحمل الأذى في سبيل ذلك. وهذه كلها مأخوذة من وصية لقمان لابنه التي حدثنا الله تعالى عنها في قوله: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا هو المقام الأول وهو التعليم، ثم قال بعده: يا بني أقم الصلاة، وهذا هو مقام العمل، ثم بعده: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وهو المقام الثالث وهو الدعوة، ثم قال بعده: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، وهذا هو المقام الرابع وهو الصبر على الأذى في سبيل الدعوة. إن هذا الدين امتحان، ولهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الطويل: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعزمهم غير بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله ليبتليه هل يصبر على أداء رسالات ربه ويقف ذلك الموقف المشرف الذي وقفه وشهد له الله به، فقال: ما على الرسول إلا البلاغ المبين، فقال: فتولى عنهم فما أنت بملوم. ونحن أيضا ممتحنون مبتلون ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلينا، هل نصبر على إقامة ما جاء به وعلى الدعوة إليه وعلى البذل والتضحية في سبيله، لأن كل دعوة لا يمكن أن تقوم ولا أن تنتشر إلا على أتلاء الرجال، لا يمكن أن تنتصر ولا أن يعلو شأنها إلا بتفليق الهامات وإزالة الرؤوس عن الرقاب. ولذلك قال الله تعالى للملائكة: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان في مجاهدة الكافرين. ولهذا فإن بيعة الله تعالى التي هي في أعناقنا جميعا تشترط علينا هذا القدر من التضحية والجهاد، في قول الله تعالى: فيقتلون ويقتلون، وفي قول الله تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إن الرسل عليهم الصلاة والسلام قد تعرض لهم أصحابهم والذين أرسلوا إليهم بأنواع الإيذاء. فنوح عليه السلام عندما كذبه قومه صبر على أذاهم 1000 سنة إلا 50 عاما. لاحظوا أن الجلداء منا والأقوياء قد يصبر أحدهم على لحظة واحدة من الأذى فيعد ذلك مزية عظيمة، ولكن أولئك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يصبر أحدهم مثل هذه الفترة ألف سنة إلا خمسين عاما على أنواع الأذى، سواء منه ما تعرض للبدن وما تعرض للعرض وما تعرض للمال، وسواء منه ما كان في الأقربين وما كان في الأبعدين، وإن الله عز وجل يختار لهم شرار خلقه فيسلطهم عليهم. فالذين يقفون في وجه الدعوات ويكافحون دعوات الأنبياء هم شرار الخلق عند الله تعالى، ولذلك صنفهم في حزب إبليس وجعلهم أندادا للرسل وأندادا للصالحين. فهؤلاء الذين يمتحن بهم الرسل دائما هم أراذل الناس وشرارهم عند الله تعالى. ولذلك يقول الحكيم: والحر ممتحن بأولاد الزنا، ومكايد السفهاء لاحقة بهم، وعداوة العلماء إبليس المقتنى. وأنتم تعلمون أن شرار كل أمة عندما يسلطون على الأنبياء فستكون العاقبة للتقوى، وسيهلك هؤلاء، وبذلك يحكم عليهم بالفشل في وقت قد كان لهم فيه صولة وجولة، ثم يضمحل باطلهم فللباطل صولة فيضمحل. ولكن النفوس المؤمنة هي التي تصبر مع بناء عقدة الباطل حتى يصل إلى قصيا درجاته، ثم ينهار بنيانه ويعود أدراجه ويتهدم. ولهذا قال الله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ويقول الله تعالى في الآية الأخرى: فلقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وهذا تقوية لفؤاد محمد صلى الله عليه وسلم ليصبر على ما ادخر الله له مما يعلي درجته من البلاء. فلذلك ثبته بأنه حلقة واحدة من سلسلة طويلة. هذه السلسلة هي سلسلة المبتلين في ذات الله، الصابرين على الأذى في سبيل الله من الأنبياء والصالحين في مختلف العصور. هذه السلسلة محمد صلى الله عليه وسلم حلقة من حلقاتها. ولاحظوا يا معشر المؤمنين أنكم بنيلكم لهذه المنزلة وبإيذائكم في سبيل الله تتصلون بهذه السلسلة وتكونون حلقات متصلة بحلقة محمد صلى الله عليه وسلم. واذكروا قول المحدثين في الإجازة عندما يقولون: كفى بالرجل شرفا أن يكون اسمه أدنى سلسلة أعلاها اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيما يتعلق بالإجازة ورواية الحديث. أما فيما يتعلق برواية العمل فهو أشرف وأعلى، لأن الشخص إذا سلك على أقدام محمد صلى الله عليه وسلم واتبع منهجه لا بد أن ينال ما يناله. ولذلك فإن من فوائد هذه المحن فائدة عظيمة يغفل عنها كثير من الناس، وهي التثبيت، أن يعلم الناس أنهم على الحق إذا امتحنوا. فكل طريق لا يؤدي إلى محنة ولا يفتن أصحابه فليس طريق الله، ليس طريق الأنبياء. طريق الأنبياء هو الذي يمتحن أهله ويؤذون ويعذبون. ولهذا قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلذلك فإنهم إذا امتحنوا وابتلوا عرفوا أنهم على الصراط المستقيم فثبتوا. ولاحظوا في سورة هود عندما قص الله تعالى امتحان الأنبياء وابتلاءهم على رسوله صلى الله عليه وسلم، عقب ذلك التعقيب الجميل الذي هو سبك لكل السورة بقول الله تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ولهذا قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: إن حكايات الصالحين جند من جنود الله يثبت الله بها قلوب عباده المؤمنين. ومصداق ذلك قول الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. إذا عرف المؤمن أنه مهما أصيب به من الأذى فلن يكون إلا كما قالت أسماء بنت أبي بكر لابنها عبد الله بن الزبير: إن الشاة لا تألم بالسلخ بعد الذبح. الشاة لا يؤلمها السلخ بعد الذبح، ما بينه وبين الجنة إلا أن يصبر لحظة فتخرج هذه الروح إلى بارئها الذي فطرها ونفخها في هذا البدن، بعد ذلك ليفعلوا بالبدن ما شاءوا وليفعلوا بالعرض ما شاءوا. ولهذا كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول في الصباح والمساء: اللهم إني قد وهبت نفسي وعرضي لك، اللهم إني قد وهبت نفسي وعرضي لك. فكل ما يلقاه من الأذى في سبيل الله محتسب عند الله تعالى لم يضيع. ولذلك قال الله تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم يجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. لاحظوا أن هذه الأنواع من البلاء المذكورة هنا في حياة الأنبياء والصالحين تنقسم إلى قسمين: بلاء من قبل حزب الشيطان الذي يسلطه الله تعالى بباطله ثم يكتب العاقبة للمتقين ويمكن لهم ويقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وبلاء آخر من قبل الله تعالى للتنفيس وللتثبيت ويأتي من قبل الله دون واسطة. هذا البلاء هو المذكور في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وكذلك البلاء الثاني هو المذكور في قول الله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إن الدعوات التي قامت وجددت ملل الرسل وسلكت أثرهم وأقامت دين الله تعالى مدويا يدخل كل بيت فوق المعمورة ما قامت إلا على أساس صبر أولئك الصالحين المضحين الذين كان أحدهم عندما يوضع عنقه في المشنقة ويوضع به الحبل فوق رأس الخشبة وينزع ما تحت رجليه من الكراسي والمقاعد يعرض عليه أن يتراجع بكلمة واحدة تخلص حياته، فيقول: إن إصبعي التي أرفعها في التشهد وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يمكن أن أسطر بها تكذيب ذلك. كيف تكون هذه الإصبع التي نحن نسميها شرعا بالمسبحة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سماها بالمسبحة، والجاهليون سموها بالسبابة لأنهم يسبون الناس بها ونحن نسبح الله بها ونهلله، فبذلك اسمها الشرعي المسبحة التي يشهد الشخص بها شهادة الحق ويشهد الله على ما في قلبه. كيف يسطر بها خلاف ذلك ويكذب بها نفسه بين يدي الله؟ هذا لا يمكن أن يصدر عن قلب مؤمن مخلص. كذلك تجدونهم عندما يتعرضون للتهديد بهذه المصائب المستقبلة يبتسمون في وجه ذلك التهديد، يبتسمون في وجهه لأنهم يعلمون أن معناه أنهم على الصراط المستقيم، أنهم حينئذ قد أتيح لهم المجال لعقد صفقة مع الله. كثير من الناس اليوم لا يفتح أمامه مجال في التجارة مع الله، في الاتجار مع الله، وأنتم تعلمون أن التاجر الراغب في الربح إذا وجد صفقة مربحة مع من يحب بادر إليها وانتهز الفرص وفرح بها فرحا شديدا. وإن أرضح صفقة في هذه الدنيا هي الصفقة مع الله تعالى بالنفس، ثم الصفقة معه بما ينال دون ذلك من الأذى في البدن أو في الأرض أو في المال، وكلها صفقات مع الله. فإذا أتيحت فرصة لعبد من عباد الله في أن يبيع الله عز وجل نفسه أو شيئا من بدنه أو وقته أو عرضه أو ماله بادر إلى ذلك ونال به فرصة ذهبية لا تضيع ولا يضيعها أبدا، فبذلك يقربه الله تعالى إليه ويدنيه ويوفقه لما هو أعظم من ذلك في سبيل التضحية. لاحظوا تضحية مصعب بن عمير عندما تعرض لأذى أمه فحبسته بين أربعة جدر وقطعت رزقه ونزعت عنه ملابسه وآذته بأنواع الإيذاء، فصبر على ذلك في سبيل الله، ومع ذلك وفقه الله تعالى لما هو أعظم من هذا البلاء، فابتلي بأن قتل وفي يده لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. عندما رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يرفع لواء التوحيد في تلك الوقعة التي شهدتها الملائكة، في تلك الوقعة التي التقى فيها الصفان وباع فيها المؤمنون أنفسهم ونفائسهم لله تعالى كما وصفها أحد المحبين لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم من شعراء هذا البلد بقوله: قامت بنصر الله أنصار دينه وبيعت من الله النفوس النفائس. في ذلك الموقف الذي عندما تشهدونه اليوم وتأتون إلى تلك البقعة التي باع فيها أولئك الرجال وأرواحهم لله، فتقفون عليهم وتستشعرون وقوف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم قبل وفاته بثمانية أيام، عندما وقف عليهم وقال: إني شهيد على هؤلاء بأن صدقوا ما عاهدوا الله عليه. تشعرون أنهم في قبورهم يرضون عن الله عز وجل إذ شرفهم بهذه المكانة العالية، وأنهم بذلك أمنيتهم على الله واحدة هي ما تمناه عبد الله بن عمرو بن حرام على الله عندما لقيه وهو عنه راض، سأله أن يتمنى عليه فقال: أمنيتي أن تعيدني على الدنيا حتى أقتل فيك مرة أخرى. وهذه الأمنية هي أمنية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عنه في صحيح البخاري وغيره أنه قال: ولو وددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل، ثم أحيا فأقاتل فأقتل، ثم أحيا فأقاتل فأقتل. هذا الرسول الذي أعلى الله منزلته صلى الله عليه وسلم يتمنى على الله تعالى هذا الأذى في سبيله بالقتل 3 مرات وأن يعاد إلى الدنيا بعد ذلك. لاحظوا أن هؤلاء الرجال بعد 46 سنة نبشت قبورهم فاستخرجت منهم مجموعة فإذا هم يبتسمون كأنهم يوم وضعوا في قبورهم، وإذا دماؤهم ما زالت كعهدها يوم وضعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبورهم. رفعت يد خيثمة والد سعد بن خيثمة عن جرحه في خصره فسال الدم فأعيدت عليه فسكى. جاء جابر إلى والده فكشف عن وجهه وهو مسجن بثوب، فما عهد شيئا منه إلا رآه إلا شعرات كانت أطول من لحيته فعادت إليها، فحسن الله منظره وصورته بذلك. كان أولئك محقين بما قالوا، فقال عمرو بن الجموح: إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة، فحقق الله ذلك. قال اليمان لولده حذيفة: لا يمكن أن نترك أحدا منا للدنيا، أليس في بيعة مع الله؟ فخرج فلقي اليمان الشهادة في سبيل الله بأسياف إخوانه على وجه الخطأ، فتصدق حذيفة بدمه على المؤمنين. قال عبد الله بن عمرو بن حرام لولده جابر: إن لنا 9 نسوة ولو كان غير الجنة آثرتك، فدعني أخرج اليوم فإذا أنا مت فقد انقطع ما كنت أريده وما كنت أرغب فيه ولك الفرية في أمرك. فخرج عبد الله فلقي الله وهو عنه راض ونال الشهادة، وبقي النسوة 9 إلى جابر. فكان من الغد فسمع جابر سائح رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي: حي على الجهاد، حي على الجهاد في سبيل الله، ولا يخرج معنا إلا من خرج بالأمس. وكان ذلك في اليوم الموالي لغزوة أحد وهو يوم حمراء الأسد. فخرج جابر يشتد عدوا تحقيقا لوصية والده، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني منعني أبي أمس من الخروج معك، والله ما منعني إلا أنه قال: إن لنا 9 نسوة وإنهن ليس لهن كافل غيري وغيره، ولو كان غير الجنة لآثرني، وإذا هو مات فلأفعل ما شئت، وإني أريد أن تجعلني في مكانه. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج معه، ولم يأذن لأحد لم يشهد أحدا بالخروج معه إلا جابر بن عبد الله. وكذلك لاحظوا تلك المرأة المؤمنة المخلصة فاطمة بنت يزيد بن اشتكن التي قتل 8 رجال من أهل بيتها، قتل زوجها وولداها وأبوها وعمها وعم أبيها وأبناء عمها وابناء عمها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد المسلمون أن يردوها عنه لأنها امرأة ضعيفة العاطفة، فخشوا أن تبكي أو أن تدعو على نفسها أو أن تعمل بعض أعمال الجاهلية في المصائب من الحلق والصلق وغير ذلك. فلما جاءت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوها، فإن ثمانية من أهل بيتها قد قتلوا وهم يدافعون عني بين يدي. فجاءت هذه المرأة فلما رأت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغشاها الفرح، فقالت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، كل مصيبة بعدها رؤيتك جمل. كل مصيبة أي كانت ترى بعدها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شيء، لا تعدها مصيبة. ذلك لإيمان هذه المرأة وصدقها وتضحيتها ورضاها بهذه المصائب عندما حققت بها هذا المكسب العظيم من بقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرته ونسله. إن هؤلاء الصالحين الذين أقدموا على هذه الصفقة تحدثنا بأخبارهم وذكرنا لتاريخهم وحياتهم ليس من باب السرد وذكر الأخبار والقصص والتلهي وشهوات النفس ومجرد الاطلاع والثقافة، فليس هذا الكلام الذي كنا نتكلم به كلام الجرائد وليس كلام وسائل الإعلام، هذا كلام كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك إذا نحن قلناه فمعناه أننا نقيم الحجة على أنفسنا أولا، أن لا نكون مثل هؤلاء الذين نريد أن نزاحمهم في الفردوس الأعلى من الجنة. كلنا يريد قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجاورته في الفردوس الأعلى من الجنة. كلنا يريد قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجاورته في الفردوس الأعلى من الجنة، ومع ذلك أين ما نقدمه مما قدمه أولئك الرجال الذين تحدثنا عن بعض سيرهم؟ ندعي جميعا أننا نحب الله تعالى حبا شديدا ونحب رسوله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، وهذا شرط في الإيمان، لا يصح الإيمان دونه. فالله تعالى يقول: والذين آمنوا أشد حبا لله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فوالذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ويقول لعمر: لا حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فمع هذا فإن هذا الحب المشروط علينا لا نجد كثيرا من آثاره في حياتنا. رأينا أثر الابتلاء والامتحان في حياة الرسل والصالحين، ولكن أين أثر ذلك في حياتنا نحن؟ أين نحن منهم؟ وأين سلوكنا لطريقهم؟ وأين تمعر وجوهنا في ذات الله؟ هل الدين الذي جاءوا به وقاموا به قد رفع وانتهى ورفعت المحنة به؟ لا، بل الدين باق مستمر خالد. هل النصرة التي دعانا إليها الله تعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، قد نسخت ورفعت؟ لا، بل هي باقية خالدة ناطقة علينا بالحق. هل المصائب والهجوم الذي يتعرض له الدين قد توقف؟ لا، بل قد ازداد وتضاعف. فأين الرجال الذين يستحقون هذا اللقب، الذين ليسوا مجرد ذكور آدميين، الذين يستحقون لقب الرجولة عند الله تعالى؟ فالله تعالى جعل الرجولة وصفا عظيما، فقال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما. وهذا الوصف هنا وهو وصف الرجولة ليس مختصا بالذكور، بل يدخل فيه النساء إذا اتصفن بهذا الوصف من التضحية والإيمان والإخلاص لله تعالى وقمن بالحجة، كان استحقاقهن بهذا الوصف أعلى وأسمى من استحقاق غيرهن، لأن امتحانهن حينئذ سيكون أشد. ولاحظوا اللاتي رفع الله منزلتهن فضرب بهن المثل للمؤمنين في مقابل المثل السوء الذي ضربه الله تعالى للكافرين في سورة التحريم بامرأتين كانتا تحت عبدين من عباد الله صالحين وامرأتين ابتليتا في دينهما فصبرتا فضرب بالأوليين مثلا للكافرين وبالأخريين مثلا للمؤمنين. أقول هذا القول وقد قامت به الحجة على نفسي فأسأل الله تعالى أن يعين على تحمل المسؤولية فيه، وقد قامت به الحجة أيضا على كل من سمع وكل من بلغ. وبذلك فإن هذه الكلمة التي هي كلمة الحق المدوية في هذا الهواء الذي خلقه الله تعالى وسخره بين السماء والأرض، كل من مرت عليه وكل ما مرت عليه فقد قامت الحجة عليه لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. فنكت بإصبعه في السماء وقال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. فبذلك فما على المؤمنين إلا أن ينجحوا في هذا الامتحان فينالوا الجنة، أو أن يرسبوا فيه فلا يلومن إلا أنفسهم. أقول